السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. نقلت لنا وسائل الإعلام بالأمس كما لابد أنكم سمعتم خبر رحيل آية الله العظمى المرجع الديني الشيخ محمد تقي بهجت عن عمر ناهز 96 عاما، فإلى روحه الطاهرة وإلى أرواح علمائنا الأبرار نقرأ سورة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم كان الفقيد آخر من بقي من تلامذة مدرستين عظيمتين في الفقه والأصول وفي السلوك والعرفان والأخلاق. المدرسة الأولى في الفقه والأصول هي مدرسة الثلاثي العظيم كما يعني يعجب كثير من العلماء أن يسمونها، وهي مدرسة النائيني والأصفهاني والعراقي، فإنه بعد أن ولد في إحدى مدن شمال إيران وتلقى دراسته الأولية فيها رحل إلى قم المقدسة ونال قسطا من العلوم في السطوح، ثم رحل إلى كربلاء واستفاد من بعض أساتذتها، ثم إلى النجف الأشرف، وكانت الحوزة مزدهرة يومئذ بوجود هؤلاء الأعاظم، فأدرك بحوثه، وكان بحسب علمنا آخر من بقي ممن أدرك تلك المدرسة واستفاد منها، وحضر عند هؤلاء الثلاثة وعند السيد أبو الحسن الأصفهاني، ثم رجع في 30 من عمره يعني إلى مدينته قم، وقد أشير إليه بالبنان بالتحصيل والعلم، وهناك يعني حضر في المقدار عند بعض أساتذتها وشارك في بحث، مجلس بحث كان أشبه مجلس بحث خاص للسيد البروجردي قدس سره، وكان هو إلى جنب عدد من الآيات العظام كسيد الخميني قدس الله نفسه والسيد الكربايجاني ممن يحضرون هذا المجلس الخاص عند السيد البروجردي، وكان أيضا وجوده مبرزا وملحوظا في ذلك التاريخ، ثم استقل بالبحث والتدريس تدريس الخارج منذ أكثر من 50 عاما، وله مؤلفات عديدة في الفقه والأصول ورسالة عملية، ويرجع إليه كثيرون بالتقليد. هذا على صعيد المدرسة الأولى، وهو آخر من بقي منها، وهي مدرسة بالتأكيد إذا كان لنا يعني مجال أن نفتخر فنفتخر بها، وكل من يريد أن يشير إلى عصر المزدهر لحوزة النجف فيشير إلى تلك المدرسة. والمدرسة الثانية التي أيضا أدركها واستفاد منها، وهي مدرسة السيد علي القاضي الطباطبائي في السلوك والمعرفة والأخلاق، أيضا استفاد منه، وكان أيضا مبرزا فيها ويشار إليه، وحسب نقل بعض أقرانه ممن استفادوا من تلك المدرسة كالشيخ عباس القوشاني رحمة الله عليه والسيد محمد حسين الحسين الطهراني صاحب كتاب لب اللباب في آداب السلوك موجود أيضا مطبوع، يقال يعني من ذلك اليوم هو كان الشيخ بهجت له حالات خاصة، وكان له يعني مقامات يشهد بها حتى أستاذه السيد علي القاضي الطباطبائي، وكان أقرانه يأتمون به خصوصا حينما يخرجون إلى كربلاء مشيا على الأقدام لزيارة الحسين عليه السلام، وربما في بعض المناسبات نفسه السيد القاضي الطباطبائي كان أيضا يأتم به فاستفاد من هذه المدرسة أيضا، وكانت بارزة عليه، يعني ربما الجانب الثاني أوضح من الأول، وربما يعرف بعرفانه وأخلاقه أكثر من فقهه، لكنه هو فقهه أكثر من عرفانه وعرفانه أكثر من فقهه، وفي كلا المجالين رجل مبرز، وكثير من مجتهدي قم الموجودين الآن يشيرون له بالأعلمية من بين الموجودين واستحقاق المرجعية. حينما نحاول أن نرى أو نستفيد ما هي العناصر التي صنعت الشيخ بهجت وجعلت منه مثل هذا الرجل، نجد أكثر من عامل. الأول الإخلاص والفناء في الله تبارك وتعالى، وهذا جانب ملحوظ يبدو حتى وهو في أوليات عمره، يعني حتى قبل البلوغ، وحينما جاء إلى النجف وجد ضالته عند السيد علي القاضي، هذا بعد كان التعزيز لها الجانب وبقي مستمرا عليه. والشيء الثاني هو الهمة، الهمة والجد في التحصيل في كلا المجالين. يعني لا ينقل عنه أنه كان ربما يتشاغل بشيء من يعني سما أقول له لأنه أكيد إن شاء الله بعيدين عن له، بس حتى بمقدار ما يسمى الترويح عن النفس أو قضاء الوقت في أشياء مثلا، أبدا. يعني بعض الذين يرون عنه أنه بعد إلحاح شديد من قبل بعض مريديه يدعوه أنه أنت تتعب من الدرس والتحصيل والالتزامات، وعندنا بستان فيه روضة غناء، لو الجمعة يوم العطلة تطلع فد ساعة تروح عن نفسك هناك، كان يرفض. وبعد إلحاح شديد وافق وخرج يوم جمعة إلى ذلك البستان، وهم ينتظرون ومحضرين مأدبة الأكل والفواكه، وإلى به جاء ومعه دفتره وقلمه وجلس أيضا يكتب ملاحظات وأشياء، حتى في هذه يعني ربما نقول لب الدعوة وهو لا يفارق. فهكذا إذن هذا عامل أيضا مهم في حياته قدس الله نفسه، وكان من الرجال المشهود لهم بالصدق. يعني المجال الذي تعلمون مجال السلوك والأخلاق فيه كثير من المدعين، وكثير ممن يحاولون أن يوجدوا لهم مكانا ولو باصطناع التفاصيل معينة أو برامج معينة، لهو من الذين مشهود لهم بالصدق والاستقامة والأخذ من العين الصافية وهي معين أهل البيت سلام الله عليه. لذلك كان يسخر إذا صح التعبير من الذين يراجعونهم المريدون والسالكون، فينظمون لهم برامج من هذه السلوك التي ربما تعرف أو شيء، كان يسخر من هذا ويقول ومضمون كلامه أنه أترى لو أن شيئا أنفع مما ذكره الله تبارك وتعالى ورسول الله والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين ينفع الإنسان في طريق السعادة والكمال والصلاح، لو كان شيء يوجد غير هذا الذي أكد عليه المعصومون لذكروه. الله يريد لكم الخير ويريد لكم السعادة والصلاح، فلو وجدها من الأشياء التي تصنعونها أنتم من البرامج غير ما أكد عليه الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وفي الأحاديث المعصومين سلام الله، لو كان شيء ينفع غير هذه لذكره، لا يبخلون علينا بشيء ينفعنا. لكن كان يؤكد على جانب العمل، يقول خير معلم لكم هو العمل بما تعلمون، وهذا من الشواهد على صدق سيره قدس الله نفسه وأخله من العين الصافي، لأنه وضع عين ما أوصى به المعصومون على المسلم. العلم يهتف بالعمل، فإن العمل يهتف العلم يهتف بالعمل، فإن لباه أو شيء من القبيل وإلا ارتحل، أو من عمل بما علم علمه الله ما لم يعلم. فإذن خير معلم هو أن تعمل بما، وإلا الذين يعني يكثرون السؤال، نريد طريقا، نريد برنامجا، نريد سلوكا، ويعرف الكثير هو يعرف الكثير، وإذا ما يعرف فماذا حول كل شيء في هذه الدنيا يعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى من الماء الحار في الحمام يستفيد شيئا ويقول نعمل بيت الحمام يذهب الدرن ويذكر بالآخرة. هذا الماء الذي كل واحد يغتسل به بالحمام يستفيد منه موعظة. فإذن المشكلة ليست في الموعظة، الموعظة حولنا في كل شيء، لكن المشكلة في الاتعاظ، والمشكلة ليست في العلم، نعرف الكثير، المشكلة في العمل، نحتاج إلى عمل. وأمير المؤمنين يقول هذا، ما أكثر العبر وأقل الاعتبار، المشكلة في الاعتبار. فهذه كانت أيضا يركز عليها قدس سره، أنه علينا أن نعمل بما نعلم، ليست مشكلتنا في أن نعلم. حتى كل يوم جاءنا واحد ويسأل، أريد لشيخ، أريد لمعلم، أريد لواحد يعطيني. هذا حولك الكثير، هذا حديث واحد يمكن من أحاديث أهل البيت سلام الله عليهم، كما يبدو كان هو هكذا سيرته قدس سره، يعني في بحثه الخارج يذكر حديث من أحاديث المعصومين ويحاول أن يشرحه بكلمات يعني للتذكير والموعظة. فهكذا كان يعلم، يقول أنكم لا تحتاجون إلى علم بقدر ما تحتاجون إلى العمل، ولا العلم حولكم كثير، يكفي أن تراجعوا. ووجدت نفسي حقيقة بصراحة، وليس نفسي يعني، أنا استفدت كثيرا من السيد الصدر قدس الله نفسه، لكن وجدت كثيرا مما استفدته من السيد الصدر قدس الله نفسه يوصي به الرجل. على كل لا استبعد أن كليهما يعني أخذ من مدرسة واحدة، لكن قد الطرق تختلف. يعني الشيخ بهجت أخذ مباشرة من سيد علي القاضي، وسيد الصدر أخذ مثلا من شخص، والشخص أخذ من سيد القاضي الطباطبائي. ولذلك نعتز كثيرا حقيقة بشهادته، يعني لما وصل إليه عنا، يعني من ربما كلمات أو مواقف أو كتب أو منشورات، كان يحمل فكرة طيبة عن هذا الاتجاه. فوجدت مطابقة بين كثير مما يقوله وما ننصح به وما تعلمناه من أيضا السيد الصدر قدس الله نفسه. كثير من الذين يأتون يريد أن موعظة، فيكفيك أن تدخل إلى كتاب العشرة من وسائل الشيعة، أو كتاب جهاد النفس من وسائل الشيعة، أو كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من وسائل الشيعة، تقرأ حديثا واحد. وحتى هي هم تقدر لها هذا الشريط التايتل مرات في بعض الفضائيات يطلع، قناة الكوثر وغيرها، بعض القنوات الفضائية تذكر تايتل جو الشريط هذا يمشي فيها حديث عن المعصوم، حديث واحد يكفي أن تأخذ وتتمعن فيه، يعطيك درسا كبيرا ويغنيك عن كثير من المعلمين. فيبدو أن من وصاياه هذه، يعني أنا تعرفت على كثير من أفكاره من خلال كتاب بمجلدين اسمه من مدرسة الشيخ بهجت، يبدو أيضا موجود في الأسواق، يعني حسب الظاهر إذا ما موجود نقدر يعني إن شاء الله نوفره بيد الإخوان، مجلدين. يعني أنا جلب لي الكتاب واطلعت على أفكاري، وجدت هذه المطابقة، هذه المطابقة في التفكير. هذا خير معلم، خير معلم لك هو العمل بما تعلم، وهذا هو الأحاديث هم تؤكد على ذلك. وخير معلم لك هو هذه الأحاديث الواردة من المعصومين عليهم السلام. أنت الآن لو كنت في عصر المعصومين، يمك الإمام المعصوم، حتى لا تقول أنه نحن محرومون، رسول الله ليس بيننا صلى الله عليه وآله وسلم، وإمامنا غائب وإلى آخره. لا، لست محروما. لو كان رسول الله حاضرا وكان أمير المؤمن حاضرا، ماذا كنت تستفيد منه غير تسأله فيجيبك، أو يصعد على المنبر ويتحدث بكلمات؟ هذه موجودة عندك بالكتب، هذه كتب ليست صامتة، هذه كتب الناطقة، هذه التي تجمع أحاديث أهل البيت سلام الله عليهم. فكان يوصي بأنه يكفيكم هذا، تأخذ. وإذا هذا مع طلبة العلم الذين يعرفون يعني الصنعة نقول، ويعرفون كيف يأخذون الأحاديث من وسائل الشيعة. أما غيرهم من عامة الناس الذين ربما لا يستطيعون أن يأخذوا مباشرة من جوامع الحديث، تستطيعون أن تأخذوا من الكتب التي نقلت لكم هذه الأحاديث وشرحتها، ويشير بذلك إلى جامع السعادات وأمثالها من الكتب الأخلاقية. وكان أيضا حريصا على قضية يعني الانخراط في الحوزات العلمية وطلب العلم، ويحث كل، ولا يجد شيئا أفضل من أن ينخرط الإنسان في قضية دراسة العلوم الدينية ويجدها أفضل من شيء، ورغم تعففه عن الحقوق الشرعية، لكن يقول إذا كان طلبك للعلوم الدينية وما عندك مصدر آخر فخذ من الحقوق الشرعية، ما يخالف، لأن الذي أنت فيه أهم من، وإلا كيف إذن ستأتي وتدرس في الحوزات العلمية إذا لم تأخذ من الحقوق الشرعية؟ فرغم تحرزي، لكن عندما تصل المسألة إلى دعم الحوزات العلمية والتكثير طلبة العلم، فحينئذ تجده يكون من هذه الجهة يعني واسع العطاء والإذن. وأيضا لفت انتباهي حينما أقرأ من سيرته، وهي ليست جديدة على كل ملتفت من قبل، والذي أرجوه من طلبتنا أيضا أن يساهموا فيه، وهو هذا انتشار الحوزات العلمية في كل مدن إيران، بحيث الرجل يولد في قرية من قرى محافظة كذا ويلقى مدرسة دينية في تلك، ليست على مستوى عالي، مستوى المقدمات، لكن مهم، ستفتح عينه، ستدله على هذا الشيء. وشوف أنت سير علماء نقرأهم تلقى وين درس كل الأعاظ أول ما، وإذا تقول لك ولد في قرية من قرى كذا مدينة ودرس عند هذا المقدمات ثم رحل إلى مثلا المدن الكبيرة، يعني مثل أصفهان أو يزد أو قيلان، ثم رحل إلى قم ثم إلى النجف. هذا تصور لو لم تكن في مدينته مثل الحوزة العلمية، لكن ما يعرف أصلا قضية حوزة علمية، ولا فضلا عن أن يتشجع، لكن هذا لما يشوف الحوزة زين وما تتنافى مع لا درس ولا كسب ولا أي شيء آخر، يعني حتى تحصيل الأكاديمي يأخذ لهناك، لما يشوف نفسه قطع شوط ووصل ولا لهناك لمعة وأصول مضطر ويشيل شاش، بعد لهذا راح يصير له حافز ينتقل للنجاح. فهذا حقيقة ميزة يشار إليها بالبنان وتشكر عليها، يشكرون علماء إيران حقيقة على نشر الحوزات العلمية، ليس فقط في مدن الكبيرة من إيران، لا، الشيخ باجيت ولد في مدينة تسمى فومن حسب ما قرأت في المصادر، تابع لقيلان في شمال إيران، وفيها حوزة علمية درس فيها المقدمات. وهكذا أقرأ حياة الآخرين، تجد مسجد الخمين في خمين ولد ودرس هناك، ثم انفتحت، لما انفتحت آفاقه للعلم وعرف هذا العالم تفاعل مع جاء، هذا لو لم تنفتح عينه على هذا العالم لكان يمكن نخسر، لقد إذن عظماء كان خسرنا. لذلك هذا حرصنا نحن من أول السقوط على نشر الحوزات العلمية في المحافظات، مراكز المحافظات، ثم توسعت إلى حتى أكثر من مراكز المحافظات إلى بعض الأقضية، بعض النواحي، هذا شيء مهم. وخلال هذه السنوات أيضا نحن نشكر الله تبارك وتعالى على أن عددا من فضلاء الحوزة العلمية الآن الموجودين في النجف هم من خريجي هذه الفروع، درسوا فيها ثم لما أكملوا الدراسة المطلوبة اللي تمتد 3 سنوات ووجد في نفسه القابلية جاء إلى النجف وأكمل وتفوق على أقرانه في النجف الأشرف. فلا بد إذن هذه، ولا بالتأكيد النجف الأشرف، ولا يمكن أن تبقى على الحال السابق تدرس جرومية وتدرس النجف، وظيفتها إعطاء الدروس العالية، ولا المدارس تستوعب أن حتى طالب المقدمات خلاصة المنطق والإجرومية نأتي به إلى النجف ونملأ المدارس الدينية بطلبة إجرومية، مع احترامنا لهذا الكتاب، بس النجف مثل يعني شلون بالجامعات فد مركز متخصص بالماجستير والدكتوراه، هذا ما يصير يشغل نفسه يقعد يدرس متوسط ودرس إعدادية، هذه المفروض تبخل في مكان آخر ويأتينا الطالب جاهز للدروس العالية. هذه متفوقة بها إيران، ولذلك أيضا تجد بركاتها على عموم الشعب الإيراني وعلى ما نالوا من بركات. ونأمل إن شاء الله تعالى، لأن تعلمون أن العالم إذا مات ثلم في الإسلام ثلم لا يسدها شيء أبدا إلا عالم مثله، ونحن إذن لا نستطيع أن نسد الفراغ الذي تركه الشيخ بهجت قدس الله نفسه والعلماء الآخرون برحيلهم، إلا بأن نمضي كما مضوا وعلى ما مضوا إن شاء الله تعالى، ونصل إلى ما وصلوا إليه حتى نسد هذا الفراغ الذي يتركون. نبدأ من الصفر إذا أمكن تسميته بالصفر، وهو نشر الحوزات العلمية في كل مدن العراق لنعطيهم الدروس والمقدمات ونخفف هذا العبء على النجف، وحتى تتوفر لنا فرصة أن نجمع أكبر عدد من الطاقات إن شاء الله ونرفد بها الحوزة النجفية. نسأل الله تعالى أن يأخذ بأيديكم وأيدي كل فضلائنا وطلبتنا لأن يعوضوا مثل هذا الفراغ. آمين إن شاء الله تعالى.